هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا وسهلا بكم. ونرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ بسؤال من الأخت هيفاء، تقول: سمعنا أن الهاشمية والعامية متساويتان في سن اليأس، ألا وهو 60 سنة، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. طبعا عندما يتحدث في إطار الأسئلة الفقهية والدينية عن سن اليأس، فالمراد السن الذي حددته الشريعة لليأس، ويقصد به السن الذي إذا رأت المرأة بعده دما لا يعد هذا الدم على المستوى الشرعي دم العادة الشهرية. طبعا أقصد على المستوى الشرعي، لأنه قد يستغرب بعض الإخوة والأخوات السامعين والسامعات أن الدم هو دم. على كل حال، ما ربط الشريعة به؟ المراد على المستوى الشرعي، يعني الآثار الشرعية التي تترتب على المرأة أثناء العادة الشهرية بعد لا تترتب بعد هذا السن. إذا اتضح المراد بشكل واضح حتى لا تختلط الأوراق بين الطب والحالات الفسيولوجية عند النساء وبين الشريعة ومصطلحاتها، فمن الواضح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن المرأة الهاشمية عادتها الشهرية تستمر إذا بقي اضطر الدم إلى سن 60، بينما المرأة غير الهاشمية إلى سن 50. طبعا يقصد بسن 50 وبسن 60 60 سنة أو 50 سنة هلالية، يعني هجرية قمرية، لأن السنة الهجرية القمرية تنقص عن السنة الميلادية حدودا 10 أيام في الغالب، ربما نقصت أكثر بقليل. على كل حال، هذا هو المقصود من سن اليأس. وسن اليأس كما هو واضح في مدرسة أهل البيت من خلال الأدلة، هو يوجد فيه فرق بين المرأة الهاشمية، وهي التي تنتسب إلى هاشم بالأب طبعا، وبين المرأة غير الهاشمية التي هي عوام النساء. طبعا الثمرة كما ألمحت أثناء الجواب تظهر فيما لو رأت المرأة غير الهاشمية بعد سن 50 دما، فإن هذا الدم لا يعد دم العادة الشهرية، هو دم اسمه في الفقه دم الاستحاضة، أي دم كان من أي نوع كان. بخلاف ذلك المرأة الهاشمية التي تبقى تتحيض إلى سن 60.
شكرا سمحت الشيخ. سؤال آخر من نفس الأخت الفاضلة، تقول: ما حكم المسيحية وهل هي نجسة؟ لأنني كثيرا ما أتعرض لذلك عندما أذهب إلى صالونات التجميل، فالتي تقص الشعر ويكون مبللا هي مسيحية، فما حكم صلاتي؟
الحقيقة أن الأخت سألت عن مسألة عامة البلوى لكثير من إخواننا وأخواتنا، وبالأخص الذين يعيشون في دول غير إسلامية، إما يدرسون في المدارس أو الجامعات أو يعملون في المؤسسات أو يدخلون في الجمعيات وإلى ما هنالك، بل صارت القضية محل ابتلاء واسع حتى في بيوتنا في بلداننا الإسلامية، لأن معظم الخدم الذي يستقدم للخدمة في البيوت هم من أتباع هذه الديانة من دول فقيرة. على كل حال، هذه القضية ترتبط بطهارة غير المسلم أو عدم طهارته، طهارة الكتاب أو عدم طهارته. الرأي المشهور تاريخيا هو القول بنجاسة كل الكفار حتى الكفار الكتابيين. بينما وجدنا منذ أكثر من 40-50 سنة إلى الآن تحولا في القول عند الفقهاء في القول بطهارة أهل الكتاب من غير المسلمين، حتى ذهب جملة كبيرة من الفقهاء، ومن المعاصرين ذهب عدة من الفقهاء، منهم السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وفقهاء آخرون ذهبوا إلى الإفتاء بطهارة الكتاب. لا أقصد من هذا طبعا أنه قبل أكثر من 50 سنة لم يكن هناك قول أصلا بطهارة الكتاب، لكن كان القول الغالب عند الفقهاء هو القول بالنجاسة، إلا أنه الآن لا نستطيع أن نقول ذلك، فإن الفقهاء بين من يفتي بالطهارة وبين من يحتاط احتياطا، وصار قليلا في الحقيقة بين الفقهاء المعاصرين من يفتي بضرس قاطع بنجاسة أهل الكتاب. والقضية برمتها تعتمد على الأدلة الشرعية الواردة التي يستدل بها الفقهاء على النجاسة طارة وعلى الطهارة أخرى، هي مسألة فقهية معمقة بحثها الفقهاء بشكل دقيق في كتاب الطهارة من الفقه، وانتهوا إلى هذه النتيجة الخلافية في الحقيقة. من هنا في مثل هذه المسألة على الأخت أن تراجع فتوى مرجع تقليدها لتنظر ماذا يقول في هذه القضية، وعلى ضوء فتوى مرجع التقليد الذي قلدته إن شاء الله على الموازين الشرعية المحددة للاجتهاد والتقليد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنا ذاك تعمل بالفتوى.
الأخت تقلد سماحة القائد
وهو يقول بالطهارة، فتستطيع أن تبني على الطهارة إن شاء الله.
فيما يخص الأطعمة التي يصنعها غير المسلمين، هل هي طاهرة أو لا؟ يمكن تناولها؟
هذه قضية منفصلة طبعا عن القضية التي كنا نتحدث فيها. طارة الأطعمة تكون من الذبائح، من اللحوم مثلا، واللحوم قد جاء بها أهل الكتاب من سوقهم. حلية أو عدم حلية الذبائح عندهم غير قضية طهارتهم أو عدم طهارتهم.
نعم.
المشهور لدى فقهائنا أن اللحوم التي يذبحونها بأيديهم لا يجوز أكلها، من باب أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما، مسلما بالمعنى العام للكلمة، لا يشترط أن يكون من أتباع مذهب فقهي خاص في المدرسة الإسلامية. أما الأطعمة الأخرى فإن كنا نقول بالطهارة أو نقلد من يقول بالطهارة، فحينئذ لا مشكلة في البين إذا صنعوا الحلوى أو صنعوا الحبوب أو إلى ما هنالك، شريطة أن لا يكون لدينا علم بتنجسها بنجاسة من الخارج، بنجاسة عرضية، من باب أنهم في الغالب هم لا يطهرون طبقا للموازين التي نبني عليها، فما لم نعلم بالنجاسة نبني على الطهارة، ويجوز لنا أن نتناول ما يصنعونه من هذه الأشياء حتى نعلم، إذا علمنا بعد لا يجوز طبعا.
يعني الآن التلامس مع وجود الرطوبة لا يضر،
إن كنا نقلد من يقول بطهارتهم طبعا يصبح من جهة الطهارة والنجاسة مثلهم مثل المسلمين.
نعم.
بلا فرق من جهة الطهارة والنجاسة.
نعم.
على هذا الأساس طبعا بعض الفقهاء احتاطوا بتنجيسهم عرضيا، هذه قد نشاهدها في بعض الرسائل العملية. المقصود من النجاسة العرضية، وهذه ما تختص بأهل الكتاب، تشمل بعض المسلمين حتى، من نعلم أنه لا يتبرع عن النجاسات، لا يطهرها بالطريقة المشروعة، فيبتلى كثيرا بالنجاسات الإنسان، لأن النجاسات إذا التفتنا إليها من فضولات الإنسان إلى الدم إلى ما هنا كثير الابتلاء بها هذا الإنسان، فإذا كان لا يطهر بالطريقة المشروعة فيقوى احتمال النجاسة. بعض الفقهاء احتاطوا، لكن لا دليل واضح على لزوم الاجتناب ما دامت لدينا قاعدة فقهية اسمها قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ولا شك أننا لا نصل إلى درجة العلم إلا في حالات نادرة ونادرة جدا، والظاهر العلم التفصيلي هنا كما هو واضح.
جيد، إذا كان مسلم قد تزوج من مسيحية وطبعا هم لا يغتسلون، لا يعملون بغسل الجنابة، فما العمل هنا وهما يعيشان معا؟ ربما
نجاسة الجنابة ليست من سنخ هذه النجاسة التي نتحدث عنها.
نعم.
النجاسة الجنابة يعبر عنها الفقهاء تبعا للروايات بالنجاسة الحدثية، كإنسان مثلا قضى حاجته وبعد قضاء حاجته عليه أن يتوضأ، هذا الإنسان إذا لم يتوضأ جسده ليس نجسا،
بالمعنى المادي للكلمة، يعني خرج منه عرق أو لامسناه مع الرطوبة، هذا ليس نجاسة. نعم هو لا يستطيع مثلا أن يلمس كتابة القرآن، لا يستطيع أن يصلي، فالجنب أو المرأة التي صارت جنبا نتيجة اللقاء الجنسي، هذه المرأة لم يصبح جسدها نجس إلا الموضع الخاص اللهم الذي يتنجس بالنجاسة المعهودة، وإلا كل الجسد لا يصبح نجسا. فالنجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، ومن هنا الملامسة مع الرطوبة وهذه القضايا لا تضر على مستوى الطهارة والنجاسة التي نتحدث عنها. يعني نعم على الصعيد المعنوي توجد نعم نجاسة حقيقية، بمعنى أن لدينا في الروايات أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب إلى ما هنالك من قضايا، فسوف تصير الحياة معقدة معنويا لا ماديا، فلا بد للمؤمنين الملتزمين المتدينين أن يلتفتوا إلى هذه الآثار المعنوية السلبية في مثل آثار هذا السؤال الأخير.
فمن الناحية المادية إذن حالهم كحال المسلمين.
نعم هناك مسلمون أخي غير ملتزمين دينيا، لا يغتسلون غسل الجنابة.
نعم.
هؤلاء ليسوا نجسين لمجرد أنهم لا يغتسلون غسل الجنابة، هؤلاء على المستوى المادي طاهرون، ولكنهم نجسون نجاسة معنوية، بمعنى أنهم معنويا منحطون عن درجة الإنسان الذي يغتسل من الجنابة.
جيد، لو سمحتم نتدرج بالقضية إلى نقطة أخرى.
نعم.
وهو أن بعض العوائل كما تعلمون عندهم خادمات غير مسلمات ولسنا أيضا من أهل الكتاب.
نعم.
ما العمل في مثل هذه الحالة؟
يعني تقصدون مثل البوذية مثلا أو مثلاً من يتبعون دينا غير سماوي.
نعم.
هؤلاء يعني أستطيع أن أقول كاد أن يكون إجماعا، بل هو إجماع محقق لدى متقدمي علمائنا، بل وأكثر المتأخرين سوى شرذمة قليلة واحد أو اثنان من الفقهاء، لا يقولون بنجاسة غير أهل الكتاب. وإلا فالرأي الشائع لدى كافة المسلمين أن الكافر غير الكتابي نجس، وعلى هذا الأساس فلا شك في أن معظم مراجع التقليد بل كلهم بحسب الظاهر يقولون بنجاسة الكافر غير الكتابي، وعلى هذا الأساس تشكل الحياة إنصافا مع هؤلاء الخدم أو هذه الخادمات التي لا ينتسبن إلى دين سماوي، ولا ننصح أحدا من إخواننا وأخواتنا المتدينين أن يستقدموا خادمات من هذا القبيل.
جيد، سمعت الشيخ، إذن ما العمل في هذه الحالات وهي حالة في الواقع مبتلى بها في بعض البلدان العربية وربما لا يمكن الاستعاضة عن مثل هؤلاء بمثلا خادمات من أهل الكتاب أو من المسلمين؟ يعني ربما هنا حركة الاستنباط أو حركة الاجتهاد هي الأخرى، تتقدم خطوة إلى الأمام كما قالوا من قبل بطهارة أهل الكتاب ولم يكونوا طاهرين فيما سبق.
القضية لا تخضع لمثل هذه الموازين، بمعنى أن نحكم على الفقه القضايا التي تصبح إن صح التعبير مفروضة على الصعيد الاجتماعي. أما بالنسبة لطهارة أهل الكتاب فالقضية ليست جديدة عهد كما أشرت قبل قليل، يعني الشيخ المفيد كان يفتي بالطهارة كما نسب إليه. القضية منذ القديم مطروحة، لكن المشهور شهرة عظيمة ذهبوا إلى نجاسة أهل الكتاب لأنهم اقتنعوا بدلائل النجاسة أكثر. غاية ما هنالك أن قضية طهارة أو عدم طهارة غير أهل الكتاب المدعى لدى معظم الفقهاء كما قلت هو دعاوى الإجماعات والتسالمات لدى كافة المسلمين على النجاسة. أما بالنسبة للضرورة الاجتماعية فأنا بحسب اطلاعي المفصل أيضا نتيجة كثرة ما يراجعني الإخوة والأخوات المتدينين من مختلف الدول العربية والإسلامية في مثل هذه المسألة، في كل هذه الدول يتسنى للإخوة والأخوات أن يستقدموا أساسا خادمات مسلمات.
شكرا لكم سماحة الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. للتواصل إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.